مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
حروب المارشميلو لشادي أبو شهبة، يقدمها لكم صبري سراج. تاريخ المارشميلو. المارشميلو أو ما يسمى بحلوى الخطمي أشهر أنواع الحلوى في العالم وأبسطها تصنيعاً، وهي حلوى جافة إسفنجية ملونة بألوان زاهية مغرية بجاذبية لا تقاوم للصغير والكبير. يرجع الأصل في حلوى المارشميلو إلى عام 2000 قبل الميلاد، حيث تم اكتشافه من قبل الفراعنة المصريين عن طريق خلط ماء نبات الخطمي الملوخية مع العسل الأبيض والمكسرات. وقد صنع في بادئ الأمر خصيصا من أجل الأمراء والملوك، ولكن ما لبثوا أن اكتشفوا فائدته الطبية بوصفه علاج للحلق. ظهر المارشميلو مرة أخرى في القرن 19 على يد الفرنسيين، حيث استخرج صانع الحلوى سائلا من نبات الخطمية الطبية الخبيزة، وقاموا بخلطه مع البيض والسكر ليخرج لنا المارشميلو بشكل أكثر حداثة عما سبق. مؤخرا اختلفت المكونات الخاصة بالمارشميلو ليتناسب مع متطلبات السوق وليتم إنتاجه بشكل أكبر، حيث تم استبدال المادة السائلة التي كان يتم استخراجها من النبات بمادة الجيلاتين. وبهذا أصبحت المكونات عبارة عن جيلاتين وماء ونشا وشراب الذرة، وقد تم تطوير عملية صناعته لتصبح آلية تماماً في عام 1948. لم يقتصر دور المارشميلو حديثاً على الحلوى فقط، بل أصبح رمزاً للسعادة لدى الكثير حول العالم، مما دفع بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى إطلاق اسمه على أنظمة التشغيل المختلفة الخاصة بها للدلالة على ما تسببه تلك الهواتف من سعادة لدى مستخدميها. وقد كان ذلك السبب أيضا في انتشار دي جي كريستوفر كومستوك الشهير بمارشميلو. كريم لاشي بدأ في الركض بعيدا محاولا الهروب حينما شعر بأن الخطر يقترب منه. ظل ينظر يمينا ويسارا حتى وجد ذلك الغريب يختبئ بعيدا خلف إحدى الأشجار المتوارية. استمر في الركض وتبعه الغريب. بعدما خرج للتو خلف الشجرة وبدأ في الركض هو الآخر بأقصى سرعة محاولا إمساكه دون فائدة. دخل أقرب المقاهي إليه محاولا تمويه الغريب وإبعاده فترة أكبر من الوقت. حاول الخروج من الباب الخلفي للمقهى، لكنه توقف عند سماع تلك النغمة التي يعرفها جيدا: Every day create your history. Every path you take, you are leaving your legacy. إنها أغنية History للراحل مايكل جاكسون ونغمة رنين هاتفه المحمول. أخرج الهاتف من جيبه ووجد مكالمة من مايكل جاكسون شخصيا. حاول الرد ولكن بلا فائدة. يضغط على زر الاستجابة دون جدوى. رفع عينيه ليفهم ما يحدث. وجد أمامه الغريب يمسك كتلة حديدية ضخمة ويرفعها في الهواء ليسقط بها على رأسه. استفاق من نومه فجأة محاولا تنظيم أنفاسه التي ازدادت بشكل فجائي إثر ذلك الكابوس اللعين. بدأ بمسح قطرات العرق التي تصببت من جسده بطريقة غزيرة. مرت دقيقة أخرى ليستوعب عقله ما حدث، لكن قطع الصمت صوت رنين هاتفه الذي أصابه بالذعر للوهلة الأولى. أمسك هاتفه بحذر لثوان ثم تنفس الصعداء، فلم يكن ذلك إلا الرنين المنبه الذي يشير إلى الساعة 6 مساء كما ضبطه مسبقا. لكنه بدأ يسخر من نفسه حين لم يعتقد أن ذلك الرنين في كابوسه هو إشارة المنبه المخصصة مسبقا، مما لم يدفعه للاستفاقة. تلك الحركة المضحكة التي تحدث معه دوما في أحلامه. غادر سريره على مضض ليأخذ حماما ساخنا استعدادا لرحيله، فقد كان لديه الكثير من الأعمال لينهيها الليلة قبيل الفجر حتى يتمكن من البدء في مشاريعه الجديدة. فقد كان كريم لاشين واحدا من أكبر الأسماء المنتشرة بقوة بين الأوساط الفنية والرياضية رغم صغر سنه، ليس فقط لأنه المصور الأكثر احترافية كما يدعي البعض لما امتاز به من رؤية مختلفة لمواضع اللقطات، ولا حتى لاهتمامه بأدق التفاصيل أثناء التصوير والإخراج، وإنما من أجل الثقة والحماسة التي لا تفارقانه أبدا والتي جعلت من اسمه علامة تجارية يتفاخر الفنانون بوضعه على صورهم الخاصة رغم كونه مبدعا في ذلك المجال، مما لا يدع للشك مكانا بداخل من يرى أعماله أنها صنعت بيد فنان لا مصور سخر وقته بالكامل لغزل تلك التفاصيل الدقيقة والمختلفة بداخل كل صورة على حدة. إلا أنه امتاز أيضا بسرعة إنجازه للأعمال بذهن متقد وعقل مبتكر، وكأنه بطل خارق يضغط زر كاميرته ويخرج فلاشها لتحويل خيالاته وأحلام زبائنه إلى صورة ملموسة في ثوان عديدة. أما عن بادئ الأمر فلا شك أنه يعشق تلك الهواية منذ الصغر. يتذكر حين أهداه والده في حفل ميلاده 9 كاميرا تصوير احترافية كتلك التي تنقل أحداث مباريات كرة القدم في بثها الحي. سهره المتواصل لخمسة أيام بين قراءة كتب الاستخدام وتصفح المواقع المختلفة على شبكة الإنترنت حتى ألم بكل صغيرة وكبيرة بتلك الآلة الضخمة التي لازمته حتى لحظته الحالية. ورغم امتلاكه الآن العديد والعديد من أدوات التصوير والكاميرات الأكثر تطوراً فإنه ما زال يحتفظ بها وما زالت الأفضل، وهبها أكثر مما كانت تطلب فأعطته أضعاف ما كان يتمنى. تلك القشعريرة ذات التيار الكهربي الخفيف في جسده حين كان يمسكها لمباشرة تصوير أي شيء يجذب انتباهه. تعديل أوضاع العدسات والإعدادات بتلك الدقة التي لا تخرج إلا من صائغ متمرس يضع لمساته الأخيرة على قرط من العقيق. لحظات الغروب، المناظر الطبيعية، بعض الضحكات ونظرات الأسى في عيون المارة والتي تحتاج إلى قناص محترف ليلتقطها دون جذب انتباههم، كان يرى جميعها وتسجلها بطاقة الذاكرة عوضا عن تلك الابتسامة المزيفة التي تزين وجه الحضور في أي وقت. حين يدركون اقتراب العدسات منهم أو الضحكات المصطنعة التي باتت تملأ هواتف الجميع في الحفلات والمناسبات والتي أصبحت طقسا قدسيا لا يقل أهمية عن ملابسهم الرسمية في تلك المناسبات، والتي للأسف حولت تلك اللحظات إلى مجرد مجموعة من الألوان في حافظاتهم قد تدفعهم في أغلب الأوقات إلى إضاعة المتعة الحقيقية للحدث من أجل تلك اللقطات التي تخرج من آلاتهم الوميضة. عمرو الصواف سحب قداحته الفضية من المكتب بكل هدوء ليشعل سيجارة، أخرج واحدة من علبته التي اكتشف نفادها للتو، ضغط على العلبة الفارغة لتكويرها ثم ألقاها في سلة المهملات التي امتلأت بالكثير من العلب المشابهة. فتح أقرب الأدراج إلى يده وأخرج علبة جديدة من سجائره الروثمانز بتلك الإضافة المميزة لنكهة النعناع وأشعل واحدة. بدأ النعناع يداعب عقله ورئتيه ويغازل النيكوتين داخل دماغه ليشعره بلذة الحياة. شعر بندم غريب تجاه أصحاب الرئة الوردية لافتقادهم تلك اللذة التي لا تضاهيها شيئا. لا يعلم كيف توصلت شركة روثمان إلى ذلك الاختراع الساحر، والأغرب أنه كيف لم تحصل حتى الآن على جائزة نوبل بفضل اختراعها. ارتشف الجزء الأخير من فنجان قهوته 20 حسب ما يذكر وأزاحه جانبا أمسك مجموعة كبيرة من الأوراق فارغة تماما إلا من صفحة واحدة غير مكتملة وبدأ في القراءة. لا أعلم يا عزيزي القارئ إن كانت رواياتي تلك ستصلك أم لا. 7 محاولات سابقة وباءت جميعها بالفشل. لا لا، ليس الأمر كما تظن، فتلك الروايات لم تفشل جماهيريا أو تجاريا، بل إنها تخطت ذلك الحد من الفشل، فهي بالأساس لم تنشر حتى الآن. لم يرضى ناشر واحد بالمغامرة مع مجنون مثلي في إحدى تجاربه 7. لذلك أعدك إن فشلت تلك المحاولة هي الأخرى كما أتوقع، فسأتوقف عن الكتابة بكامل إرادتي، ولكن بما أنه ما زال هناك أمل ولو صغير، فوجب علي تحذيرك أنك ستدفع جزءا من مقتنياتك المالية وستقتطع جزءا كبيرا من وقتك في هذا العبث. ولكن إن قامرت معي للنهاية فلا أملك سوى وعد مني بتقديم تلك الرواية الحقيقية كما حدثتني بها راويتها التي عاشت تجربتها بكل صدق وآمنت بقلمي لينسج قصتها الغريبة بكلماتي الأكثر غرابة. ولعل هذا هو الشيء الوحيد المختلف في روايتي عن سابقتها، أن القصة حدثت بالفعل. وبما أنك وصلت إلى تلك المرحلة من الرواية دون التراجع عن قرارك أو الندم عما فعلت، إذن فنحن الآن أصدقاء وسأخبرك القليل عني. أنا عمرو الصواف، سليل عائلة الصواف الشهيرة بصناعة البارود من 300 القرن الماضي، عاطل عن العمل كما يقول الجميع، ولا أتعجب في ذلك، فالكتابة وحدها لا تصلح أن تكون عمل حتى وإن صلحت، فأنا لم أقدم شيئا حتى في هذا المجال، فكيف لي أن أصبح كاتبا؟ ولكن دعنا نتجاوز معا تلك النقطة ولنعتقد أنني عاطل فعلا كما يقول الجميع، فأنا أساسا لا أحتاج إلى ذلك العمل أيا كانت مزاياه المادية، فلقد ترك لي أبي إرث العائلة ومحلات السلاح التي يديرها أبناء عمومتي، وأحصل شهريا على مبلغ كبير دون التزحزح من مكاني هذا. لا شك أنهم يحصلون على أضعاف المبلغ نظرا لإدارتهم العمل بأكمله، ولكن لا يهم، فذلك المبلغ الذي أحصل عليه يكفي احتياجات المنزل بأكملها، والمكون مني وحدي بالمناسبة من طعام وشراب وبن ونيكوتين، ويتبقى لي أكثر من نصفه أضعه باستمرار في حسابي البنكي، وأكتفي بالأرباح السنوية التي تساعدني في تغيير سيارتي وأجهزتي الإلكترونية بشكل دوري، ودفع الاشتراكات السنوية للنوادي 5 التي أشترك فيها ولا أدخلها سوى مرة واحدة بالسنة، وقد لا يحدث أبدا. أعلم أنني أزعجتك كثيرا بالحديث عن نفسي، ولكن أعذرني، فتلك المقدمة أساسية لتعرف من المجنون الذي وافقت ضمنيا على اتخاذه صديقا لك. ولكي لا أطيل الحديث عليك، أنا أجلس في شقتي بالزمالك، وأمي ما زالت تجلس في بيتنا بالمعاد، ورغم قصر المسافة بيننا فإنني أعتبرها مثل أحد النوادي، ولها فقط زيارة واحدة في السنة أو زيارة موسمية كلما تطلب الأمر، وغالبا ما تكون لإعطائها حصتها من الإيراد الذي تضعه مثلي في أحد البنوك، وتكتفي بالعوائد وإيجار بعض الأراضي الخاصة بها. فلنكتفي بالحديث عني إلى هذا الحد، ولكن أعدك أنني سأعود. عمرو الصواف، دارين واصف، نظرت لنفسها في المرآة نظرة نهائية لتتأكد أن كل شيء على ما يرام. أرادت أن تظهر الليلة وكأنها نجمة من هوليوود، أخطأت طريق السجادة الحمراء ووقفت أمامه، ارتدت فستانها الأسود ذا الفصوص 5 من الألماظ الحر الذي أهداها إياه في المرة السابقة. تعلم كم كان يحبها ويميزها عن غيرها من النساء، كانت عاهرته المفضلة وكان سيدها الأوحد. لم تشعر يوما بالخزي وهو يخبرها بذلك. حقيقة تصالحت معها بمرور الوقت حتى أصبحت سلاحا لها لا عليها،
تعلن بفخر أنها مصيادة كبيرة لأي مغرور يعتقد أنه غير قابل للإغواء. تبتسم في قرارة نفسها حين ترى أحدا من تلك العينة، وتبتسم أكثر بعلنية حين تعلن انتصارها في صيده. إنها هي دارين واصف، السيدة الأولى في العالم الليلي الذي يجمع كبار رجال المجتمع بين طياته. يعرفها الجميع وتعرف البعض. ازدادت شهرتها على نحو أكبر بعد افتتاحها بالملهى الليلي بلونوي، ويعني بالفرنسية الليالي الزرقاء، والذي كان بالأساس هدية من رجل أعمال شهير قدمت له شيئا ما فأهداها ذلك الملهى الذي أصبح الآن واحدا من أهم وأشهر الملاهي الليلية، إن لم يكن أشهرها على الإطلاق. يفتتح بلونوي أبوابه في 9 مساء ويبدأ في استقبال الوافدين إليه، وأغلبهم من الشخصيات العامة والمشهورة إعلاميا حتى 5 فجرا. تصل قبل ميعاد فتح الباب بساعتين على الأقل لتتأكد من سير العمل وحل أي مشكلة تواجه الصالة. تبدأ يومها هناك بلقاء سعد أمين والشهير بستيفا، نظرا لكثرة دخوله غرفة الحجز داخل قسم الشرطة لتصدره دائما في أي مشكلة تخص العمل. يعد ستيفا البلطجي الأشهر داخل الصالة وذراع دارين الأيمن، لا يؤخر لها أو لزبائنها طلبا مهما كانت خطورته أو أضراره، وفي المقابل هي لا تبخل عليه بشيء ما، فقد كان يتقاضى راتبا يعادل 3 أضعاف رواتب زملائه داخل الصالات الأخرى، تعطيه قدرا كبيرا من الأهمية أمام الجميع، وهو الوحيد الذي يحق له إدارة الصالة في غيابها، بل والأكثر أنه الوحيد الذي يملك مفاتيح الخزينة الخاصة بمكتبها، بل والوحيد الذي يملك مفتاح شقتها. خرجت دارين من منزلها بعدما تأكدت أن كل شيء على ما يرام، وصلت إلى الملهى في موعدها وصعدت إلى مكتبها. جاءها ستيفا بعد وقت قصير بمشروبها الخاص من النبيذ الأحمر، أشعلت سجائرها لسلمز بنكهة الكرز وأشعلتها. سمعت صوت إشعارات الرسائل يخرج من هاتفها، فتحت الهاتف لتجده هو، أخبرها أنه على وشك الوصول إليها. أخرجت زجاجة عطر من حقيبتها من النوع الذي يفضله ونشرته على جسدها بالكامل. لم تمر أكثر من نصف ساعة حتى رأته أمام باب الصالة مع حارسه الخاص. ذهب إلى الطاولة الخاصة فوجد ستيفا في انتظاره بابتسامته المعهودة حتى جاءت دارين. قابلته بابتسامتها الساحرة وقالت: دايما بتوصل في ميعادك يا شريف. نظر إليها مبتسما ليجدها في أبهى صورة بالحالة التي طالما أخبرها عنها. أمسك بيديها برقة واختار لها مجلسا بجواره، ثم قال: شريف التاجي لازم دايما يكون أول واحد. شيرين التاجي، هل تساءلتم يوما ما الذي قد يحدث لو انعدمت الثقة في العالم؟ ما الذي قد تؤول إليه الأمور لو انتهت معايير الأمان المتبادل بين الأفراد وبعضهم البعض، أو بينهم وبين المؤسسات؟ تخيل معي لثاني حجم الخطر الذي قد تشعر به يوميا لو تيقنت للحظة أن كل من أو ما هو حولك قد يقاضيك بما يناسب رغباته واحتياجاته. ماذا لو انعدمت الثقة بالمرة حولك؟ معرفك، أصدقائك، أهلك، كيف يغدو العالم لو فقد المجتمع الثقة بالحكومات وانفلتت معايير الأمان؟ هل ستظل المصارف هي المكان الآمن لحفظ المتعلقات والمدخرات؟ وهل يستطيع الفرد أن يغامر بالعمل لدى أي مؤسسة إلا إذا تقاضى راتبه في الحال؟ أبناؤك، زوجتك، هل تضمن وجودهم في مكان ما لا توجد أنت فيه دون أن تعبث الفئران والهلاوس في أم رأسك؟ ويبقى السؤال الأهم، ماذا لو سحبت الثقة من أهل الثقة ذاتها؟ لو أصبحت الحياة بلا حساب وتغلغل بداخلنا الإيمان، بعدم وجود أنبياء أو مرسلين؟ ماذا لو أصبح الإله مجرد وهم؟ لو أصبحت الجنة مكانا مزعوما من فئة ما للسيطرة على باقي العامة؟ ألم يكن الدين على مر العصور سلاحا يستخدم ضد السيف لتطويع العقول وكسب فئات الشعب عامة؟ الثواب؟ العقاب؟ الجنة؟ ستصبح وقتها كلمات بلا معنى، أو إن صح القول كلمات بلا تأثير في صناعة القرارات. الأمر مخيف بحق. أن تتلاشى الثقة في المجتمع مرة واحدة حقا لأمر مرعب. فالثقة كحبال زجاجية رفيعة لا تحتاج إلا لنسمات خريفية خفيفة لتهشمها وتقضي على جميع المعاني الإنسانية المرتبطة بها، لتتركنا في حالة لا شعور، فاقدي معاني الأمل، الحياة، الحب. شيرين سمين. انتهت من مراجعة المقال للمرة الأخيرة وضغطت على زر الإرسال. حقيقة هي لا تعلم لما هذا المقال تحديدا، فلم تكن شيرين التاجي الطالبة بكلية الحقوق والصحفية بأحد أشهر الجرائد الشعبية تدرك وقتها أن شيئا ما سافر عبر عقلها اللاواعي وعاد محملا بتلك الأفكار الغريبة. نعم، فلم تكن تثق بأقرب الأشخاص إليها وتحديدا شقيقها شريف التاجي، والتي تعلم أنه لولا مكانته الكبيرة في المجتمع لما سمحت لها جريدة كبيرة بالعمل فيها، وخصوصا أنه ليس مجال دراستها، مما كان يدفعها دوما لعدم كتابة لقبها أثناء تذييل المقالات. كانت تمقت ذلك اللعين الذي ساقها القدر لها في صورة شقيق، والذي لم يكن إلا سفيرا من جهنم وتجسد في هيئة بشرية ليتحكم في حياتها وحياة الجميع بفرقعة إصبع. يكفي أن يفكر بالأمر فقط ليأتي حراس الخيال لتنفيذ مطالبه، يهابه الجميع ولا يهاب أحدا، ويتمنى كل من يعرفه أن يصبح أحد مقربيه لينعموا بمزايا الجنة الأرضية التي تحيط أتباعه، وإلا فليكن الجحيم هو مصيره. تعلم أنها نقطة ضعفه الوحيدة، فقط معها يشعر أن ميكانيك الحس خاصته ما زالت تعمل. لم يستطع معاملتها كما يعامل الجميع، حتى وإن أرغمها أحيانا على فعل بعض الأشياء كدخول كلية الحقوق مثلا، إلا أنه يعود مرة أخرى ليصلح ما أفسده ويشبع رغباتها كتعيينها صحفية ذات عمود ثابت في الجريدة التي تعمل بها. المجذوب. شعر بغصة غريبة تنتاب حلقه إثر الحرارة المرتفعة داخل غرفته، والتي لم تكن إلا مجموعة من الألواح الخشبية المتراصة والمستعاض عن سقفها بقطعة من الصاج الخفيف. ذلك النوع من الغرف الذي ينهار في الشتاء تحت تأثير الرياح ويترك صاحبه بلا مأوى. ظل ينظر يمينا ويسارا بعينيه باحثا عن شيء ما ولم يجد. ارتدى ملابسه وغادر الغرفة سريعا، تاركا الحيرة تعبث به والتساؤلات تنهش عقله. لكنه انطلق. بدأ المجذوب رحلته اليومية الطويلة إلى المجهول. خرج من منزله مرتديا عباءته المتسخة ذات الثقوب الكبيرة، متباهيا بمداس قدمه المتهالك وشعره المشعشع. انتقل بين الأحياء التي يعرفها جيدا باحثا بنفس الشغف عن الشيء ذاته، لكنه ولمرة أخرى لم يجد. اتجه صوب إحدى عربات الفول التي يعرفها جيدا ليتناول فطوره، وما أن رآه صاحب العربة حتى أحضر له قطعا من الخبز الجاف الذي لم يصلح لزبائنه، وعددا من الأطباق الفارغة إلا من لقيمات، ليأخذها المجذوب فرحا ويبدأ في تناولها حتى امتلأت معدته. فأشار لصاحب العربة إشارتين يعرفهما جيدا، أولهما شاكرا له ذلك الإفطار الجيد نوعا ما والذي لم ولا يريد له بديلا، وثانيهما إشارة يستفسر بها عن الشيء الذي أثار قلقه منذ أن كان بغرفته وحتى الآن. ليجيبه صاحب العربة بابتسامة تأكيد هدأت من روع المجذوب وأزالت شكوكه.